بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ العقل، وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا، وكثير من النظار جعله من جنس العلوم، فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ولهذا قال أصحاب النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال عن المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل، فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته، فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه. وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فأخبر أن من يخشاه يتذكر، والتذكر هنا مستلزم لعبادته. قال الله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولهذا قالوا في قوله: سيذكر من يخشى، سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله: وما يتذكر إلا من ينيب، إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. وهذا لأن التذكر التام يستلزم العمل بما تذكره، فإن تذكر محبوبا طلبه، وإن تذكر مرهوبا هرب منه. ومنه قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك العقل، وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا، وكثير من النظار جعله من جنس العلوم، فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه. يعني يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن كما أن العالم هو الذي يعمل بما عمل، وأن العلم يستلزم العمل، وأن من لم يعمل بعلمه فهو جاهل، فكذلك العقل إنما يسمى الإنسان عاقلا إذا كان يعمل بموجب العقل. فالعقل وذلك أن العقل الصريح يوجب لصاحبه أن يعمل بمقتضى بموجب هذا العقل، فالعاقل هو الذي يعمل ما ينفعه ويبتعد عما يضره. كذلك العالم هو الذي يعمل بطاعة الله عز وجل ويجتنب معصيته، فإذا اجترح المعصية وترك الواجب فإنه يوصف بالجهل وإن كان يعلم أن هذه معصية. فكذلك العاقل الذي وكذلك الإنسان إذا كان يفعل ما يضره ينفع عنه العقل، إذا كان يفعل ما يضره، لأنه لم يعمل بموجب العقل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ العقل، وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا، وكثير من النظار يجعلهم من جنس العلوم. المراد بالنظار الذين ينظرون في الأدلة ويعتمدون على الأدلة النظرية التي يتأملونها وينظرون إليها ويعملون بها، كالأدلة العقلية والأدلة الحسية والأدلة النظرية. سموا النظار لأنهم يعملون بالأدلة التي تكون عن طريق النظر وعن طريق العقل، غير الأدلة الشرعية. يعني العقلاء والنظار وأصحاب النظريات التي يعملون بموجبها، هؤلاء جعلوا العقل من جنس العلم، فالذي لا يعمل بموجب العقل ينفون عنه العقل، وإن لم يكن مجنونا وإن لم يكن ضعيف العقل، لكنه لما يعمل بموجب العقل نفي عنه العقل. كما أن من عصى الله ينفع عنه العلم ويصب بالجهل وإن كان عالما بهذا الذنب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل، يعني العاقل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. أما من عرف الخير فلم يطلبه وعرف الشر فلم يتركه فإنه ينفع عن العقل. كيف شخص يسمي نفسه عاقلا ويعرف الخير ولا يطلبه، ويعرف الشر ولا يتركه؟ أين العقل؟ ولهذا قال الله تعالى عن أصحاب النار لما دخلوا النار، والعياذ بالله، الكفرة لما دخلوا النار اعترفوا بأنهم ليسوا أصحاب عقل، أصحاب عقول، عقولهم لم تهدهم إلى الخير، ولهذا اعترفوا. قال ولهذا أخبر الله عنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالله سبحانه وتعالى يحمده الأولون والآخرون يوم القيامة، حتى الكفار يحمدون الله على حكمته ويعترفون بأن حكمته تقتضي أن يعذب. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيوم القيامة جميع الخلائق يحمدون الله، حتى أهل النار، حتى أهل النار والعياذ بالله يعترفون بأنهم عصوا الله على بصيرة، وأن عقولهم لم تهدهم إلى الرشاد، وأنهم مستحقون للعذاب، وأن حكمة الله تقتضي ذلك. وقال الله تعالى عن المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نفى عنهم العقل، وإن لم يكونوا ضعفاء في عقولهم، لكنهم لما لم يعملوا بموجب العقل السليم الصريح نفى الله عنهم العقل. قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لو كان عندهم عقول سليمة لأرشدتهم إلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله وبرسله، لكن عقولهم لم تهتم إلى هذا، فكفروا بالله وبرسوله وحاربوا الله ورسوله والمؤمنين، وصاروا كما أخبر الله عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول المؤلف رحمه الله ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. من فعل ما يضره ما له عقل، ما له عقل سليم يهديه إلى الرشاد، وإن لم يكن مجنونا وإن لم يكن ضعيف العقل، لكن عقله هذا الذي لا ينتفع به كلا عقل كلا شيء. فالعقل الذي لا يهدي صاحبه إلى الرشاد ويهديه للخير والعمل بما ينفعه وترك ما يضره لا قيمة له. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته. فالخائف من الله ممتثل لأمره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الوسائل كلها وما يتعلق بالعقل ليبين أن الخوف والخشية تستلزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم بالله يستلزم خشية الله، وخشية الله تستلزم طاعته. فإذا من أطاع الله يصدق عليه بأنه عالم وبأنه خائف وبأنه ممن يخشى الله، ومن عصى الله يصدق عليه بأنه جاهل وبأنه غير خائف من الله. لا يوصف بالخشية، لا يوصف بالخوف من الله، ولا يوصف بالعلم، بل يوصف بالجهل، يوصف بعدم الخوف من الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، يعني الخوف الصحيح، الخوف المحمود الذي يحمل صاحبه على أداء الواجب وترك المحرم يستلزم العلم بالله. والعلم بالله العلم الصحيح وبالله يستلزم خشية الله، وخشية الله تستلزم الطاعة. فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. ولهذا قال الله سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال ذلك لمن خشي رب. يقول المؤلف رحمه الله ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فأخبر أن من يخشاه يتذكر، قال فذكر إن نفعت الذكرى، ثم قال سيذكر من يخشى. إذن الذي يخشى الله هو الذي يتذكر، ومن لا يخشى الله لا يتذكر ولا ينتبه، يكون عاصيا لله لأنه لا يخشى الله فلا ينتفع بالذكرى. أما المؤمن المطيع الذي يخشى الله هو الذي ينتفع بالمواعظ والنصائح. ولهذا قال الله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. والتذكر يقول المؤلف رحمه الله والتذكر هنا مستلزم لعبادته. ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يعني سيتذكر ويعبد الله ويقيم أمر الله الذي يخشى الله. فالذي يخشى الله هو العابد لله والعابد هو المطيع والمطيع هو المتثل لأمر الله ومسلم ولاهيه. والعاصي لا يتذكر ولا يخشى الله يوفى عنه تنتفي عنه الذكرى وتنتفي عنه الخشية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأخبر أن من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم للعبادة. قال الله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. والآية فيها حصر ما يتذكر إلا من ينيب يعني ما يتذكر إلا المنيب. والمنيب هو المطيع لله هو الراجع إلى الله. المنيب هو الذي يرجع إلى الله بطاعته والتوبة إليه من التقصير. فالمنيب هو الذي يتذكر وغير المنيب لا يتذكر. فالمنيب المطيع لله هو المتذكر وغير المطيع لله ليس المتذكر. وهذا مفهوم من الحصر لا يفي حصر ما وإلا وما يتذكر إلا من ينيب. فالآية لها منطوق ومفهوم. منطوق الآية أن المنيب المطيع لله هو المتذكر ومفهومها أن غير المنيب ليس من المتذكرين لا يتذكر ولا ينتفع بالذكرى لعصيانه وفجوره. وأما المطيع فلتذكره فإنه عابد لله مطيع له. وقال سبحانه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. قبلها لما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالعجب وأن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أخبر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات تبصرة يتبصر بها ويستفيد منها ويتذكر بها فيعبد الله ويطيع الله المنيب الراجع إلى الله عز وجل. تبصرة وذكرى لكن ليس لكل أحد بل لكل عبد موصوف بالإنابة لكل عبد منيب لكل عبد منيب راجع إلى الله سبحانه وتعالى وتائب إليه ومطيع لله. هذا هو الذي ينتفع بالآيات. أما غير المنيب فلا ينتفع. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالمؤمن المطيع المنيب هو الذي ينتفع بالآيات والنذر والدلائل على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. ولهذا قال سبحانه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولهذا قالوا في قوله سيذكر من يخشى سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. تفسير سيذكر يعني سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله سبحانه وما يتذكر إلا من ينيب إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. ما يتذكر يعني يتعظ والاتعاظ يحمل على الطاعة والامتثال. وما يتذكر إلا من ينيب إنما يتذكر من يرجع إلى الطاعة. وهذا لأن التذكر التام يستلزم العمل بما تذكره. يعني التذكر إذا كان التذكر تاما فإنه يستلزم العمل. أما إذا لم يعمل دل على أن تذكره ناقص. فإذا تم التذكر وكمل في القلب لا بد أن يثبر العمل. فإذا لم يعمل دل على أن تذكره ناقصا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا لأن التذكر التام يستلزم العمل بما تذكره. فإن تذكر محبوبا طلبه وإن تذكر مرهوبا هرب منه. هذا العمل. إذا تذكر محبوبا فالمحبوب مثلا كرامة الله ورضوانه وجنته والتمتع برؤيته سبحانه عز وجل. أعظم نعيم عطاه المؤمنون هو النظر إلى وجه الله الكريم، هذا محبوب للمؤمن ومحبوب للمؤمنين. ولهذا إذا نظر المؤمنون إلى وجه ربهم عز وجل نسوا ما هم فيه من النعيم، فهذا محبوب للمؤمن. فالمؤمن إذا تذكر هذا المحبوب طلب أن هذه الكرامة ليدخله الله الجنة وينعمه بما فيها من النعيم وينظر إلى وجه الكريم، يطلبه بالعمل الصالح بتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقوقه بفعل الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله. بهذا يكون الإنسان متذكرا. وكذلك إذا تذكر مرهوبا هرب منه، إذا تذكر سخط الله وغضبه والنار التي أعدها لأعدائه هرب منها، بالهرب من أسبابها التي توصل إليها وهي الكفر والمعاصي والكبائر، فيكون بعيدا عنها وبعيدا عن أسبابها حذرا خائفا. قال المؤلف رحمه الله: ومنه قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفار، قال الله تعالى في حقهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا ينتفعون بالنذر، لا ينتفعون ولا يتذكرون. وأخبر الله تعالى، وكما قال الله تعالى عن قوم هود أنه قالوا له: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يعني الموعظة وعدمها سيان، الإنذار وعدمه سيان، لا ينتفعون لعدم خشيتهم وخوفهم من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم من وجه. فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف
بالمخوف
فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، فإن الإنذار مثل التعليم والتخويف، فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه. وآخر يقول: علمته فلم يتعلم، وكذلك من خوفته فخاف، فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من خوف فمن خاف فلم يتم تخويفه، وكذلك من هديته فاهتدى ثم هدى. ومنه قوله تعالى: هدى للمتقين، ومن هديته فلم يهتدي كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلم يتم هداه، كما تقول: قطعته فانقطع وقطعته فمن قطع.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فنفى الإنذار عن غير هؤلاء، يعني نفى الإنذار عن من لم يتبع الذكر وخشي الرحمن. إنما تنذر يعني إنما ينتفع بالإنذار ويعمل بموجب الإنذار من اتصف بهذا الوصف، من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فنفى الإنذار عن غير هؤلاء، يعني أثبت الإنذار لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، ونفاه عمن لم يتبع الذكر ولم يخشى الرحمن بالغيب، مع قوله في الآية الأخرى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم من وجه. أثبت لهم الإنذار في قول: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أثبت لهم الإنذار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنذرهم وخوفهم وأبلغهم وخوفهم بأس الله ونقمته، هذا إنذار. ونفى عنهم الإنذار لأنهم لم ينتفعوا به، فهم من وجه ثبت لهم الإنذار، أثبت لهم الإنذار، ومن وجه نفي عنهم الإنذار. من وجه ثبت لهم الإنذار حيث أن الذي بلغهم الحجة، بلغهم الدليل، بلغهم أمر الله وأمر رسوله، دعاهم إلى التوحيد، هذا إنذار، هذا إبلاغ، فالإبلاغ حصل لهم. أما التذكر الذي ينفع ويعملون بموجبه وهو الامتثال والطاعة فهذا ما فيه عنهم. فالكفار حصل لهم الإنذار من وجه ونفي عنهم من وجه، فالوجه الذي أثبت لهم بلوغ الحجة إليها ووصولها ومعرفتهم بها، والإنذار الذي نفي عنهم عدم اتباعهم للذكرى وعدم الخشية والخوف وعدم العمل بموجب هذه الذكرى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم من وجه. فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالمخوف وحذرهم بأس الله ونقمته وغضبه وسخطه وناره، أعلمهم بذلك، لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإنذار ولم يتذكروا فنفي عنهم من هذا الوجه. من وجه الإبلاغ أثبت له الإنذار، ومن وجه عدم العمل بموجب هذا الإنذار رفع عنه. يقول المؤلف رحمه الله: فالإنذار مثل التعليم والتخويف، فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه، وآخر يقول علمته فلم يتعلم هذا لم يتم تعليمه. إذا كان عندك شخصان، أحدهما علمته فتعلم والثاني علمته فلم يتعلم، كل منهما حصل له التعليم، لكن الذي علمته فتعلم تم تعليمه، والذي علمته ولم يتعلم لم يتم تعليمه. فمن وجه كل منهما حصل له التعليم، لكن من جهة الانتفاع والنتيجة من تعلم هذا تم تعليمه، ومن لم يتعلم لم يتم تعليمه. وكذلك من خوفته فخاف، فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه. عندك اثنان عاصيان مرتكبان لكبيرة، نهيتهما وخوفتهما وحذرتهما بأس الله ونعمته، فأحدهما تاب وانتفع واستفاد وخاف من الله، والثاني بقي على ضلاله. فالذي خاف، فالذي رجع وتاب، هذا تم تخويفه، والذي استمر على معصيته لم يتم تخويفه. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه، كما قال الله تعالى، ومن قول الله تعالى: هدى للمتقين. من هديته فاهتدى، يعني من هديته هداية الدلالة والإرشاد والتعليم، هذا هو الذي بيد الدعاة والمصلحين وبيد الأنبياء. أما هداية الإلهام والتوفيق والتسديد وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضى، هذا إلى الله، لا يملكها إلا الله. قال الله تعالى في حق النبي الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتدل وترشد. وأما هداية الإلهام وهداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضى، هذا لا يملكه إلا الله. قال الله تعالى: نفاه الله عن النبي في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقول رحمه الله: رحمه الله، وكذلك من هديته فاهتدى تم هدى، يعني من هديته يعني هداية الدلالة والإرشاد، من علمته. ومنه قوله تعالى: هدى للمتقين. ومن هديته فلم يهتدي، الذي لم يقبل الهداية، هذا هدايته تنفع عنه الهداية، كما قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم، هداية الدلالة والإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى فلم يتم هدى. كما تقول: قطعته فانقطع وقاطعته فمنقطع، يعني يفرق بين شيء، قطعته فانقطع هذا تم القطع، وقطعته فمنقطع ما تم قطع. أجرت السكين على شيء وقطعته هذا تم قطع، وأجرت على شيء آخر فلم ينقطع ما تم قطع. كذلك من هديته فاهتدى تم هدى، ومن ذكرته ولم يهتدي لم يتم هدى. كذلك من خوفته وأنذرته فخاف تم إنذاره وتخويفه، ومن خوفته وأنذرته ولم يقبل الإنذار والتخويف فإنه لم يتم إنذاره. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما، والفعل إذا صادف محلا قابلا تم وإلا لم يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه، ولهذا يسمى هذا العلم الداعي، ويقال الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد. وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، وأما مع فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه.
فقد يحس
الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه. وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة، والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا، كالممرور الذي يجد العسل مرا فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي مزجته. وكذلك من فسد باطنه، قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الآية الأخرى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. والغلف جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية، فقال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، وطبع الله عليها بكفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما. يقول المؤلف رحمه الله: إن المؤثر إذا كان تاما فإنه يستلزم أثره، يعني لا بد أن يحصل أثره. فالخشية إذا كانت تامة لا بد أن تستلزم أثرها، وهي الطاعة، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كذلك العقل إذا كان تاما فإنه يستلزم أثره، هو طلب الخير وترك الشر، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما. إذا كانت الخشية لا تثمر الهداية والطاعة صارت الخشية لم تكن الخشية تامة. ويقول المؤلف رحمه الله: والفعل إذا صادف محلا قابلا تم. إذا كان المحل قابل فالمؤمن الذي وفقه الله وهداه وجعله قابلا للإيمان فإن شجرة الإيمان تثمر في قلبه الخوف والخشية والطاعة. ومن لم يرد الله هدايته ولم يجعله محلا قابلا للخير فإن الخشية والإنذار والعلم لا يصادف محلا قابلا، فلا يثمر العمل ولا يثمر الهداية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والفعل إذا صادف محلا قابلا تم، وإلا لم يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه، العلم الصحيح بالمحبوب يورث أن يطلب هذا المحبوب. إذا علمت أن هذا محبوب وأنك تريده، فإذا كان العلم تاما فإنه يورثك أن تطلب هذا الشيء وتسعى إليه. فإذا كان المؤمن يحب الله ورسوله والدار الآخرة، فإن هذا العلم يورث الطلب، توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. والعلم بالمكروه يورث تركه، إذا علم علما تاما بالمكروه وأنه يكره غضب الله وسخطه وناره، فإن هذا العلم إذا تم يورث ترك هذا المكروه، بأن يبتعد ويجتنب ويفر من الأسباب التي توقعه في غضب الله وسخطه وناره. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا يسمى هذا العلم الداعي، يعني اللي يكون في القلب، ويقال الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور. فهذا العلم الذي في القلب يقال له الداعي، الداعي لأنه يدعو الإنسان ويبعثه على الطلب أو على الترك، على طلب المحبوب أو على تركه المكروه. هذا العلم الذي فقد قالوا له الداعي، فإذا فقد الداعي فإنه لا يحصل الطلب ولا الترك إذا اجتمع مع القدرة. ويقال الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور، إذا وجد شيئا الداعي الذي في القلب والقدرة يعني الأسباب فلا يتخلف، فإنه لا يتخلف المقدور. أما إذا فقد الداعي أو فقدت القدرة فإنه يتخلف. إذا فقد الداعي ما عنده، ليس عنده باعث يبعثه على الطلب أو على الترك، أو عنده باعث يبعثه على الطلب والترك لكن ليس عنده قدرة وليس عنده أسباب تبكره. فإذا وجد الأمران فلا يتخلف المقدور، إذا وجد الأمران وهو الداعي والباعث والشوق الذي يكون في القلب، الشوق إلى المحبوب أو الخوف والهرب من المكروه مع فعل الأسباب على القدرة التي تمكنه من الأسباب، فإنه لا يتخلف. ولهذا قال رحمه الله: ويقال الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد. الداعي يعني هو العلم بالمطلوب، العلم الذي يستلزم إرادة المعلوم، علم يستلزم الإرادة، هذا الداعي، علم يستلزم الإرادة. فإذا كان معه قدرة فلا يتخلف المقدور. ولا بد من أمر ثالث، يقول: وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، إنما هذا يكون لصحيح الفطرة وسليمها، الذي لم تفسد فطرته إذا وجد عنده الداعي والقدرة فلا يتخلف المطلوب. أما إذا فسدت الفطرة فإنه قد يتخلف، ولهذا قال المؤلف: وأما مع فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة، انقلبت عنده الموازين. من فسدت فطرته انقلبت عنده الموازين، فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه، وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة. وهذا واقع الآن، تجد الآن العصاة قد يتلذذ بالمعصية، شارب الخمر وشارب الدخان يتلذذ بها لفساد فطرته فسدت، فلا يحس بفساد وبالآلام، لا يحس بالرائحة ولا يحس بالآلام التي تحصل له، فطرته فسدت. بخلاف صحيح الفطرة فإنه ينفر من الدخان ورائحة الكريهة، وينفر من الخمر وآلامه مثلا، لأنه صحيح الفطرة. أما سليم، أما فاسد الفطرة فتنقلب عنده الموازين فيلتذ بالمؤلم ولا يلتذ بما يضاده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، وأما مع فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة، قد ينكر الفم وطعم الماء من سقم، وتنكر العين ضوء الشمس من رمد، بل يؤلمه، وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة. والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا، يعني لا بد من شيئين: الشيء الأول العلم، والشيء الثاني العمل، ولكن لا بد للعلم من قوة، والقوة تستلزم الداعي، ولا بد للعمل من قدرة عليه. فإذا تمت كانت القوة العلمية تامة والقوة العملية فلا يتخلف إلا إذا فسد، إلا إذا تطرق الفساد إليهما أو إلى واحد منهم. فالفساد يتناول القوة العلمية فيكون علمه فيه فساد، كاليهود وغيرهم ممن فسدت علومهم ومعارفهم، وكذلك أهل البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم فسدت علومهم، عندهم علوم لكنها تطرق إليه الفساد. وقد يكون يتطرق الفساد إلى القوة العملية، قد يكون عنده شبه تمنعه من العمل، وقد يتطرق الفساد إلى كليهما، إلى العلم، القوة العلمية والقوة العملية. فالفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا، كالممرور، مثل المؤلف رحمه الله، كالممرور الذي يجد العسل مرا، الذي فيه مرارة، عنده مرارة في جوفه تغير عليه إحساسه ولذته، فهو يلعق العسل ولكن يجده مرا. العسل صحيح ليس فيه فساد، لكن الفساد في إنما هو في هذا الشخص، في جوفه، في المر الذي حصل له، فإنه فسد نفس الإحساس، نفس الإحساس فسد. كما أن الإنسان قد يفسد إحساسه في إحساس الشم فلا يشم، إحساس البصر فلا يبصر، إحساس السمع فلا، كذلك الذوق قد يفسد الذوق ويتذوق العسل ولا يجد له لذة. العسل صحيح، وعسل على اسمه وحلو، إذا ذاقه السليم فإنه يجد اللذة والحلاوة، لكن من تطرق الفساد إلى إحساسه، إلى إحساس حاسة الذوق، فإنه لا يجد له لذة ولا يجد له حلاوة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه فسد نفسه إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي مازجته. وكذلك من فسد باطنه فإنه والعياذ بالله لا يؤمن ولا يقبل الحق لفساد الباطن، كالمنافقين، كالكفار والمشركين، فسد باطنهم فلم يقبلوا الحق، فالحق سليم واضح وعليه نور، لكن هذا الشخص الذي لا يقبله عنده فساد في الباطن فلا يقبل الحق ولا يراه حقا، كما يحصل لأعداء الرسل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام، وقومه لما فسدت بواطنهم صاروا يقول: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم، وعاقبوه وألقوه في النار لفساد بواطنهم. ولهذا قال الله تعالى، قال تعالى مستشهدا لفساد الباطن، قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما فسدت بواطنهم قلب الله أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على كونهم لم يقبلوا الحق حينما جاءهم كما لم يؤمنهم به أول مرة. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ الثاني عقوبة للزيغ الأول، لما زاغوا يعني لم يقبلوا الحق ومالوا عنه وردوه أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم. وقال سبحانه: وقال وقولهم قلوبنا غلف فالطبع الله عليها بكفرهم. وقال في الآية الأخرى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. ومعنى غلف جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المنع خلقة، يعني أي خلقت القلوب عليها أغطية. قالوا قلوبنا ثغور يعني عليها غطاء. وفي الآية الأخرى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون. وفي الآية الأخرى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالغلف والأكنة والران كلها أغطية معنوية عاقبهم الله بها، ففسدت بذلك بواطنهم فلم يقبلوا الحق، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه: بل لعنهم الله بكفرهم. وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هذه الآية في المنافقين. ومنهم من يستمع إليك، يعني يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم الصحابة ماذا قال آنفا. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هؤلاء فسدت بواطنهم فلم يقبلوا الحق، ولو صحت البواطن وصحت القوة العلمية والقوة العملية لحصل التأثير وحصلت الاستجابة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم ما سمعوه. ثم قال: ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لتولوا وهم معرضون، فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن العلم يستلزم إذا كان فيه الداعي والقدرة فلا بد أن يثمر العمل. العلم هو الصحيح والذي يسمى الداعي الباعث في القلب، إذا وجدت القدرة فلا يتخلف إلا إذا فسدت الفطرة، وتطرق الفساد إلى القوة العلمية والقوة العملية أو كليهما، فإنه لا يحصل التأثير. ولا يزال المؤلف رحمه الله يستشهد بالآيات. قال سبحانه: وكذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم ما سمعوهم. سمعوا أسمعهم لكنهم لم يسمعهم سماع استجابة، لكنهم سمعوا وقامت عليهم الحجة. فقوم شعيب قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول لفساد بواطنهم، ولهم يفهمون قامت عليهم الحجة، لكنهم لم ينقادوا لشرع الله والإيمان به وبرسوله لفساد بواطنهم. وكذلك الكفار قال الله فيهم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أي لأفهمهم ما سمعوه، يعني سمع استجابة. ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لتولوا وهم معرضون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء عندها تطرق الفساد إلى القوة العلمية والقوة العملية. فالقوة العلمية قال الله فيهم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. والقوة العملية أشار الله إليها بقوله: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني ولو أفهم مع هذه الحالة التي هم عليها لتولوا وهم معرضون، لأن الفساد تطرق إلى القوة العلمية والقوة العملية. فالقوة العلمية عندهم تطرق إلى الفساد، والقوة العملية تطرق إلى الفساد. ولهذا قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأفهمهم. هذا القوة العملية. ولو أفهمهم مع هذه الحال لوجد المانع الآخر من القبول، وهو فساد القوة العملية. فقد قال المؤلف رحمه الله: فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفع عنهم صحة القوة العلمية وصحة القول القوة العملية. وقال سبحانه في الآية الأخرى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. لفساد القوة العملية وفساد القوة العلمية أيضا. وإن كانت الحجة قامت عليهم، قامت الحجة عليهم، سمعوا الدليل، سمعوا الحجة وقامت عليهم الحجة، ولكنهم لم يفهموها لفساد القوة العملية. ولو فهموها لما عملوا لفساد القوة العملية.
من فضلك اقلب الشريط.
سمعوا الدليل، سمعوا الحجة وقامت عليهم الحجة، ولكنهم لم يفهموها لفساد القوة العملية. ولو فهموها لما عملوا لفساد القوة العملية. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأن هؤلاء فسدت القوة العلمية عندهم والقوة العملية، فلم ينتفعوا بقلوبهم، ولم ينتفعوا بأعينهم، ولم ينتفعوا بآذانهم. فلهم قلوب يفقهون بها أمور دنياهم، لكنهم لا يفقهون بها ما ينفعهم في أخرى. ولهم أعين يبصرون بها في أمور دنياهم، ولكن لا يبصرون ما ينفعهم في الآخرة. ولهم آذان يسمعون بها في أمور دنياهم، ولكنهم لا يسمعون بها سماعا ينفعهم في الآخرة. ولهذا شبههم الله بالأنعام فقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. هذا فيه دليل، هذه الآية فيها دليل على أنه لا يشترط فهم الحجة، وإنما يشترط قيام الحجة. فالكفار قامت عليهم الحجة وسمعوا الإنذار، قامت عليهم الحجة وبلغتهم الحجة، ولكنهم لما فسدت عندهم القوة العلمية والقوة العملية تخلف العمل، فلم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا بذلك رأسا. وقال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم عن سماع الحق وإن كانوا يسمعون في أمور دنياهم، بكم عن التكلم بالحق وإن كانوا يتكلمون في أمور دنياهم، عمي عن رؤية الحق وإن كانوا يرون ويبصرون أمور دنياهم فهم لا يرجعون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عميا، أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمي البكم. وليس كذلك، بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكم وبكمت، كما قال
عميت
وصمت وبكمت، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو الملك والأعضاء جنوده، وإذا صلح سائر الجسد، وإذا فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى لا يفقهه، وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما. فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب، محبة المحبوب،
أو يستلزم تأثيره.
نعم. فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب وبغض المكروه، فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه، لأن ما لم يتم ينفى، كقوله للذي أساء في صلاته: صلي فإنك لم تصلي. فنفي الإيمان حيث نفي من هذا الباب.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين معنى الآية، يقول تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يبين معنى قاله بعض الناس للآية ولكنه لم يرتضه وبين المعنى الصحيح للآية. قال: من الناس من يقول في قوله سبحانه صم بكم عمي فهم لا يرجعون، من الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما وبكما عميا. وقال آخرون: لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم والعمي والبكم. ذكر تفسيرين: من الناس من فسر الآية صم بكم عمي فهم لا يرجعون أنهم لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما وبكما عميا، والتفسير الثاني أنهم لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا يشبهون، يعني صاروا مشبهين بالصم والبكم العمي. والمؤلف رحمه الله لم يرتضي هذه التفسير وأتى بتفسير ثالث قال هو الصحيح. معنى الآية أن نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت، نفس القلوب، ليس المراد أنهم لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر جعلوا صما، أو لما أعرضوا عن السمع والبصر جعلوا صاروا كالصم والبكم، بل نفس القلوب، نفس القلوب عمية، ونفس الأذان صمت، ونفس الألسن بكت، هي يعني أصابها الخلل فيها، الخلل فيها هي، لا لا لا، ليس الخلل في الانتفاع، وليس الخلل في الإعراض، بل الخلل في نفس القلوب ونفس الأذان نفس الألسن، بل نفس قلوب عمية وصمت وبكت، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. استدل المؤلف رحمه الله لهذا المعنى بالآية، أيده بهذه الآية: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن القلوب هي التي عمية، أن إنما أصابها، إنما أصيبت هي نفس القلوب، لا أنها لا أن السبب في هذا كونهم أعرضوا أو كونهم لم ينتفعوا، بل الخلل أصاب القلوب نفسها. ولهذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول المؤلف رحمه الله: والقلب هو الملك، هو الملك، والأعضاء جنوده، يعني القلب هو ملك، ملك الإنسان، الإنسان كأنه دولة الآن، تبارك الله وأحسن الخالقين، الإنسان بأعضائه وحواسه يعني ملك، ملك ودولة، فالملك هو القلب، والجوارح هذه هي الجنود، يدبرها الملك، يدبرها، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسد الرعية، كما يقال: الناس على دين ملوكه والمرأة على دين زوجها. فإذا فسدت الملوك فسدت الرعية. قال الله تعالى عن بلقيس أنها قال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهل أذلة. قال الله: وكذلك يفعلوا. فكما أن الملك هو الراعي وهو الذي والرعية تبع له، فكذلك القلب هو الملك والأعضاء، والأعضاء تبع له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: القلب هو الملك والأعضاء وجنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث، حديث المعروف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول المؤلف رحمه الله: فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم بفساد قلبه، إذا فسد قلبه صارت الأعضاء ما ينتفع بها، فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم، كما قال الله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى لا يفقه، لا يفقه المعنى، يسمع الصوت فلا ينتفع، وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما، يعني إن تطرق إليه شيء من الفقه يكون فقه ضعيف ليس تاما، فلا يؤثر، فلا يحصل الأثر المطلوب. فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب، إذا كان الفقه تاما فإنه يلزم منه أن يؤثر في القلب المحب محبة المحبوب، ويؤثر في القلب بغض المكروه. فمتى لم يحصل هذا، لم يحصل في القلب محبة المحبوب ولم يحصل في القلب بغض المكروه، لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه. فإذا الذي لا يستفيد من النذر والمواعظ ولا في قلبه ولا يتأثر ولا يعمل، هذا ينفى عنه الفقه، وإن كان يسمع الصوت ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه، لأن ما لم يتم ينفع، كل شيء لا يتم ينفع على الشخص. ومثل المؤلف رحمه الله كقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته: صلي فإنك لم تصلي. وصلى هذا الرجل، صلى ركعتين أو ولكنه لما لم يتم الركوع ولا السجود ولا قرأ كرق المراد نفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ركع وسجد وقام وقرأ، أتى بالصلاة الصورية، لكنها لم تكن صلاة حقيقية أدى فيها الأركان والواجبات نفعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لا تصلي. فنفى الإيمان، فنفي الإيمان حيث نفي من هذا الباب، يعني يفي الإيمان عن الشخص الذي لم يؤدي الواجبات ولم يترك المحرمات من هذا الباب، لأنه ترك واجبا. فكذلك المصلي إذا ترك ركنا أو ترك واجبا بعض الواجبات والأركان فإنها تنفع عن الصلاة، فكذلك العاصي الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ينفع عنه الإيمان.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته. قال الضحاك: زادتهم يقينا. وقال الربيع بن أنس: خشية. وعن ابن عباس: تصديقا. وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون.
يتضمن هذا وهذا.
ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون. وعن ابن عباس في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علي: الخشوع في القلب، وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح. وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن. وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا.
محتمل أو أنت يعني المرء المسلم كنفسك محتمل
في النسخة كنف في نسختنا وأن تلينا للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح. وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشرد بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا.
وكان الرجل من العلماء
إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشرد بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا.
النسخة فيها صق يهاب الرحمن.
وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشرد بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون، وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولفظ الخشوع إن شاء الله يبسط في موضع آخر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته، يعني أن الله تعالى جمع في وصف المؤمنين بين هذين الوصفين، يشير إلى قول الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها خمسة أوصاف المؤمنين، والمؤلف رحمه الله سبق أن ذكر هذه الآية في مطلع الآية التي استدل بها على صفات المؤمنين، ثم عاد إليها مرة أخرى. سبق أن بين المؤلف رحمه الله أن هذه الأوصاف الخمسة ترجع إليها بقية الأوصاف، فقال هنا: وقد جمع الله بين وصفهم يعني المؤمنين بوجه القلب إذا ذكر يعني إذا ذكر الله، وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته. جمع بين وصفين: وجه القلب إذا ذكر الله، وزيادة الإيمان إذا تليت آيات الله. قال: الضحاك زادتهم إيمانا، يعني في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال: الضحاك زادتهم يقينا. وقال الربيع بن أنس: خشية. وعن ابن عباس: تصديقا. وهذه معاني كلها صحيحة، إذا تليت آيات الله يزداد المؤمن يقينا وخشية وتصديقا لا منافاة. وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع، والمراد بالأصلين وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول المؤلف رحمه الله: والخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة. الخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، تواضع والذل لله عز وجل تعبدا وخضوعا، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. فمن توفر فيه التواضع والذل والسكون فإن ذلك يلزم منه لين القلب. فالمتواضع الذليل الساكت الذي عنده سكون وطمأنينة لا بد أن يكون لين القلب. يقول المؤلف رحمه الله: فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا. ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، يعني يتضمن التواضع والذل ويتضمن السكون والطمأنينة. الخشوع في الصلاة يتضمن الأمرين، يتضمن هذا التواضع والذل، وهذا السكون والطمأنينة، التواضع والسكون. وعن ابن عباس في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: مخبتون أذلاء. والإخبات هو الطمأنينة والتواضع والذل. وفسر الله تعالى المخبتين في قوله تعالى في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا وبشر المخبتين الذين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا في قوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا فأحسن ما يفسر به كلام الله بكلام الله، القرآن يفسر بالقرآن، كلام الله يفسر بكلام الله، ثم يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى فسر المخبتين، قال: وبشر المخبتين. من هم المخبتون؟ الذين، هذه أوصاف، هذا وصف، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصاب والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن الحسن وقتادة قال: خائفون، يعني مخبتون خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علي: الخشوع في القلب، وأن تلين للمرء المسلم، أن تلين للمرء المسلم، أن تلين للمرء المسلم كنفك، يعني يكون عندك تواضع وذل لأخيك المسلم، كقوله سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح. وهذه المعاني كلها حق، كلها صحيحة، وكلها يشملها الإخبات، يشمل الخوف، فهم مخبتون لله خائفون ومتواضعون وقلوبهم خاشعة لله، ويلين المرء لأخيه المسلم ويغض بصره ويخفض جناحه، كل هذا داخل في الإخبات. والمقصود أن وجل القلب الذي وصف الله به المؤمنين في آية الأنفال يشمل هذه المعاني كلها، يشمل هذه المعاني كلها، يشمل الخوف والتواضع والذل
وغض البصر وخفض الجناح. يقول وقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح. وكان رجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة إيهاب الرحمن أن يشرد بصره أو أن يحدث نفسهم بشيء من أمر الدنيا، وذلك لخضوعه وذله لله عز وجل. وعن عمرو بن دينار: ليس خشوع الركوع والسجود، ليس خشوع الركوع والسجود ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون. كل هذا من الخضوع والذل وخفض وغض البصر. قال: وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو ألا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. هذا دخل في السكون والطمأنينة. وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث هذا روى عن سعيد بن مسيب في كتاب الزهد لابن مبارك، وضعفه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ولكن المعنى صحيح أن خشوع الجوارح دليل على خشوع القلب في الغالب إذا كان الإنسان مؤمن. أما المنافق فإنه قد تخشع جوارحه ولا يخشع قلبه. نعم.
قال رحمه الله: وخشوع الجسد تبع.
من هذا مبين المؤلف رحمه الله أن الله جمع بين الوصفين لعباده المؤمنين، المؤمنين حقا الذين حققوا الإيمان، أنهم جمعوا بين هذين الوصفين: وجل القلب عند ذكر الله، وزيلة الإيمان عند تلاوة القرآن. وهذه الأقوال التي نقلها المؤلف كلها في تفسير وجل القلب وزيلة الإيمان. وقصد المؤلف من هذا أن يبين أن هذه الصفات الخمسة التي ذكرها الله تعالى وصف الله بها عباده المؤمنين في سورة الأنفال هي صفات، هي جامعة لجميع الصفات، ترجع إليها جميع الصفات المؤمنين، ترجع إليها جميع صفات المؤمنين. ولهذا وصفهم الله بالإيمان، بالإيمان الكامل، فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. فمن كان يوجل عند ذكر الله ويزداد عند تلاوة القرآن ويتوكل على الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون، أن تتحقق فيه جميع الصفات، جميع صفات المؤمنين، لأنها ترجع إليها. وإذا حصل نقص في هذه الصفات فإنها تتخلف بقية الصفات. نعم.
قال رحمه الله: وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه، كما روي: تعوذوا بالله من خشوع النفاق، وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا. فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم.
نعم. لازم المؤلف رحمه الله يبين أن تحقق هاتين الصفتين في المؤمنين يدل على تحقيقهم للإيمان، وهي وجل القلب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. والخشوع، خشوع القلب يدل على وجله عند ذكر الله، وخشوع القلب يقول المؤلف رحمه الله: وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه. فإن كان مرائيا فإنه يخشع بجوارحه وقلبه ليس خاشعا. وكما روي: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. هذا رواه ابن المبارك في كتاب الزهد عن ابي هريره وابي الدرداء. وخشوع النفاق هو ان يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا. قال المؤلف رحمه الله: فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فدعاهم الى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم ان يكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم. دعاهم إلى خشوع القلب ونهاهم عن أن يتشبهوا بالذين طال عليهم الأبد فقست قلوبهم. وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا. فالذين دعاهم الله إلى خشوع القلب ونهاهم عن أن يتشبهوا بالذين طال عليهم الأبد فقسوا قلوبهم هم الذين حققوا هاتين الصفتين، وجل القلب عند ذكر الله وتلاوة الإيمان وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول المؤلف رحمه الله: الذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب، قيل نعم، لكن الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق. فالسابقون يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة، ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله يريد سؤالا، قل: فإن قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب، يعني واجب على كل أحد، وهذا لا بد منه، فكيف يتخلف يعني بعض الناس خشوع القلب؟ فقال المؤلف رحمه الله: قيل نعم، لكن الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق. يعني المقصود بالناس المؤمنون. المؤمنون فيه على قسمين: القسم الأول مقتصد، والمقتصد هو الذي أدى الواجب ولم يكن عنده نشاط في فعل المستحب، أدى الواجب وترك المحرم ووقف عند هذا الحد، لم يكن عنده نشاط في فعل المستحبات، ولم يكن عنده نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه، بل قد يفعل المكروهات كراهة التنزيه وقد يتوسع في المباحات. هؤلاء هم المقتصدون أصحاب اليمين. والقسم الثاني السابقون المقربون، هؤلاء أدوا الواجبات وزادوا على ذلك ففعلوا المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك فتركوا المكروهات كراهة التنزيه، وتركوا فضول المباحات. فالناس المؤمنون على هذين القسمين: مقتصدون وسابقون، وكل منهم يدخل الجنة من أول وهلة، لكن السابقين بالخيرات أعلى درجات من المقتصدين. ومن لم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاء، من لم يكن من السابقين بالخيرات والمقتصدين صار من الصف الثالث، وهم الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقع في عملهم شرك، لكن ظلموا أنفسهم بالمعاصي، بالتقصير في بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات. هؤلاء على خطر، وإن كانوا من أهل الجنة، وإن كانوا ممن ورثوا الكتاب، وإن كانوا مصطفون في الجملة، إلا أنهم على خطر من الكبائر التي ماتوا عليها من غير توبة، خطر من يعذبوا في قبورهم، كما في قصة الرجلين في حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، وقال: لعله خف عنهما ما لم يبسه. وقد يصيبه شدائد وأهوال في موقف القيامة، وقد يعذب في النار، وقد يعفى عنه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا عذب فإنه يعذب بقدر جرائمه، ولا يخلد في النار، بل يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. هؤلاء هم أصناف المؤمنين الذين بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، في قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهناك القسم الرابع هم الكفرة والعياذ بالله، كما قال سبحانه: بعد ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه فيموت. فالخاشعون الذين يجب عليهم أن تلين قلوبهم لذكر الله وأن تخشع قلوبهم على الصنفين كما ذكر المؤلف: مقتصدون وسابقون، ومن لم يكن من هؤلاء صار من الظالمين لأنفسهم. فإذا فقد الخشوع من القلب وفقد الإيمان يكون من القسم الرابع هو الكفر، نعوذ بالله. يقول المؤلف في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. شهد النبي استعاد من القلب الذي لا يخشى. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وابو داود وابن ماجه والترمذي واحمد والنسائي وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: قد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الزجاج: قست في اللغة غلظت ويبست وعست.
غلظت ويبست وعست.
فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. والقاسي والعاسي الشديد الصلابة. وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي يبست. وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها. وهذا كاليد، فإنها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب، فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا.
نعم. لا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم على هذين الوصفين الأصلين من أوصاف المؤمنين، وهو وجل القلب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذم الله قسوة القلب المنافية للخشوع. والخشوع خشوع القلب هذا إنما يكون من المؤمن الذي يوجل قلبه عند ذكر الله، والذي لا يوجل قلبه عند ذكر الله قلبه قاسي. وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. هذا في وصف بني إسرائيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فذم الله قسوة القلوب، وصف بذلك بني إسرائيل الذين تعنتوا مع أنبيائهم، لما قال بين الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل لما تعنتوا في البقرة التي سألوا في موسى أسئلة متعددة، قال بعد ذلك: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين المؤلف، نقل المؤلف رحمه الله أقوال العلماء في كلمة قست أو قسوة. قال الزجاج: قست في اللغة غلظت ويبست وعست. فقسوة القلب ذهب اللين والرحمة والخشوع منه. والقاسي والعاسي الشديد الصلابة. قال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي يبست. وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، يعني أن القلب فيه صفتان: صفة محمودة وصفة مذمومة. فالصفة المذمومة قسوته وعدم لينه عند ذكر الله. وأما القوة المحمودة فهو أن يكون قويا في أمر الله من غير عنف ولينا من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها. ينظر هذا الأثر، المؤلف رحمه الله هذا لم يعز إلى أحد. وهذا يقول المؤلف: هذا كاليد، فإنها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب، فإنه يابس لا لين فيه. فاليد قوية لينة، لكن عقبها يعني مؤخر اليد تجده يابس، أما هنا ففيه لين. فاليد فيه قوة ولين، وعقبها يابس.
العقب الأقرب إلى الساعد.
نعم. هذا عقب اليد.
لأن المستمع يعني يفهم بالوصف أكثر. نعم. من الرؤية بالنسبة الرؤية لنا.
نعم. فالعقب مؤخر اليد، مؤخر الكف.
نعم.
هذا تجري فيه قسوة، أما هذا تجري فيه قوة ولي، قوة ولي تحرك
اللي هو أطراف الأصابع.
بخلاف ولذلك يقول المؤلف: بخلاف ما يقصد العقل فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. وهو سبحانه ذكر وجه القلب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة الكتاب علما وعملا، يشير إلى آية الأنفال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آية زادتهم إيمانا ثم بعد ذلك ذكر الله التوكل ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا زال المؤلف رحمه الله يتكلم على هذه الأوصاف. نعم.
مراده رحمه الله بعد أن ذكر الخوف في الحلقات الماضية التي تفضلتم بشرح ما تفضل به رحمه الله المؤلف، ذكره مثل الخوف، ثم جاء بعد ذلك الوجل، وكما نحن الآن نتحدث عن خشوع القلب، مراده أن يعدد هذه العبادات القلبية من أجل
يفسر هذه الصفات الخمس، ويبين أن جميع الصفات ترجع إليه، لأن الله تعالى وصف المؤمن بهذه الصفات الخمس وقال وحكم عليهم بأنهم هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. ثم أورد سؤال
هذا في آية الأنفال،
في آية الأنفال
يعني مداخل حديثنا الآن على آية الأنفال،
آية الأنفال كلها من أول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه خمس صفات. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، يعني هؤلاء هم الذين موصوفهم بالإيمان المطلق، كما سأل السائل الحلقة الماضية عن الفرق بين الإيمان المطلق، هؤلاء وصف الله بالإيمان المطلق، قال أولئك هم المؤمنون حقا، يطلق عليهم الإيمان. وأورد قبل ذلك سؤال وقال هناك صفات أخرى لم تذكر
في هذه الآية،
لا في غيرها، صفات المؤمنين
لم
تذكر في هذه الآية، فكيف يحكم الله عليهم بالإيمان الحق وأنهم هم حقا، وهناك صفة أخرى لم تذكر، فقال إن هذه الصفة الأخرى ترجع إليها، وأن من حقق هذه الصفات الخمس فلا بد أن يحقق بقية الصفات، وإذا حصل النقص في هذه الصفات حصل تخلف الصفات الأخرى فهو لنقص في هذه الصفات. نعم.
ولذلك هو يذكر هذه الأمثلة ويرجعها إلى هذه الصفات الخمس.
أي نعم.
ذكر الله في سورة الرعد بعد أن ضرب الله مثلا الحق والباطل وذكر صفات المؤمنين، قال الله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ثم قال الله أحسن الله إليك: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال في مقابل ذلك في صفات الكفرة: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ولم ينفي الله عنهم الخشية والخوف، في حين أن الله وصف المؤمنين بالخشية والخوف.
لا شك في هذا. وما نقلت عن الشوكاني ذكر أنه قال لم يذكر لأنه داخل، لأنه داخل في النقض وفي النقض والذين يقولون والقطع، لأنه داخل في النقض والقطع. فالسؤال الذي أوردته أجاب عنه الشوكاني، قال لأنه داخل في النقض والقطع. ولا شك أن من نقص خشيته من الله عز وجل فلنقص في علمه، وكما سبق أن من أطاع الله فهو عالم ومن عصى فهو جاهل. فالذي لا يخشى الله ولا يخاف الله لا شك أنه جاهل، وإن كان عنده علم فإن هذا العلم لا يعتبر علما تاما، لأنه لو كان علم عنده علم تام لما عصى الله كما سبق في الحلقة الماضية.